والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لو لم يؤثر وحدتهم ما حصلت إذ غيره مثار كثة أتت ما وحد الحق فلا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. يقع الكلام يمنك الكلام إلى هذا ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. الكلام هو في أن مبنى أصالة الوجود ممكن أن يكون مبنى للتوحيد، والاعتقاد وبالاعتقاد بالأصالة الماهية ممكن أن يوجد بالاعتقاد بالتوحيد إشكال. ولذا يقول بعد أن جاء بأدلة ستة في إثبات أصالة الوجود واعتبارية ماهية هذا الشيء هذا المثل كان له نتيجة ما حصل مما ذكره ما وخذ الحق ولا كلمته إلا بمن وحدة دارت معه. الوحدة إذن عين الوجود مصابق عين الوجود، والوحدة لا توجد إلا بالوجود، فالوحدة من آثار الوجود نفس الوجود، وإلا لا توجد الوحدة في الماهية وفي الماهيات كما ذكر مسار كستتنته، يعني حقيقة الماهيات ماهيات، يعني لا توجد هناك أي وحدة بأي نهر بين الماهيات، كل ماهية شيء و له مفهوم وله كذا وكذا، لا علاقة بين ماهية وماهية أخرى، فلذا لا توجد بين الماهيات أي ملاك ومحور للوحدة، ولكن الوجود أولا نفس الوجود مسابق للوحدة، وثانيا على أساس تشكيك في الوجود ما به الامتياز يكون بنفس الوجود، وما به الاشتراك يكون بنفس الوجود، فإذن الوحدة تتحقق وتوجد في الوجود في عندما نقول الوجود أصيل ممكن أن نتكلم حول الوحدة في أي مسألة ونستفيد من الوحدة في أي مسألة، أما عندما لا يكون الوجود أصيلا عندما نعتبر أن الوجود أمر إعتباري والأصالة في جانب الماهية أصلا الوحدة وأحكامها وما يستفاد من الوحدة وأنها وحدة تخرج عن المباحث تكون خارجة عن محور المباحث. على أي حال هذا المطلب في نهاية هذا الفصل ما وحد الحق في توحيد الحق على نحو التوحيد الذاتي توحيد الوصفي و التوحيد الفعلي توحيد على نحو كلي. التوحيد محوره الوحدة، والوحدة محورها الوجود. هذا هو كلمة. يعني التوحيد يتوقف على الوحدة. هذه المسألة هنا أشار إليها بمناسبة هذا الدليل السادس، وإلا ليس هنا مكان هذا البحث. أشار بمناسبة وإلا أصل هذا البحث إن شاء الله سوف يأتي في إلهيات من معنى الحس تفصيلا في نفس المنظومة إن شاء الله سيأتي. يقول التوحيد يتوقف على الوحدة إذا كانت الماهية أمرا أصيلا، إذا كانت الأصالة والماهية والوجود يكون أمرا اعتباريا، يوجد خلل في التوحيد، توحيد الحق سبحانه وتعالى، التوحيد الذاتي والتوحيد الوصفي صفاتي والتوحيد الفعلي والأفعالي. هذا هو خلاصة الكلام، لأن الدليل على التوحيد على أصالة الوجود، على أن الأصالة للوجود، على أن الوجود أصيل، هو أنه نقول لو فرض أن الواجب إثنان، يعني لو فرضنا أن الواجب إثنان مثلا، لازم أن يكون ممكنان. فرض الاثنين في الواجب على أساس أصالة الوجود يستلزم أن يكون الواجبان ممكنان، يعني هناك تالي فاصل. لو فرضنا الوجود للواجبين لازم منها أن يكون ممكنين، والتالي باطل والمقدم مثله. يعني بيان ذلك، إذا فرضنا أن الواجب إثنان ليس الواحد، الواجب إثنان، يلزم أن يكون بينهما وجه الاشتراك. هذا موجود ذاك موجود، هذا وجود ذاك وجود، هذا واجب ذاك واجب، ناقص. ونعتقد أن الوجود أصيل، لا نعتقد بإعتبارية الوجود. فإذن إذا فرضنا أن الواجب إثنان يلزم أن يكون بينهما ما به الاشتراك، يلزم أن يكون بينهما وجه الاشتراك، وبهذا اللزوم يلزم أن يكون الواجب مركبا، يلزم تركيب. أولا يلزم وجه الاشتراك بينهما، وثانيا يلزم التركيب، خب معلوم، ومن التركيب يلزم الحاجة، والحاجة صفة للممكن، والحاجة تستلزم الإمكان. هذا خلاف الفرض، لأن الواجب واجب، كلامنا في الواجب، فرضنا أنهما واجبان، وصارت النتيجة الهود بإمكانهما، لأن يلزم من فرض واجبين يجب أن يكون هناك وجه اشتراط ما به الاشتراط وما به الامتياز. خب لو كان كل واحد وجودا محضا لا يوجد بينهما أي وجه اشتراك أي وجه امتياز، ماذا معنى ممكن فرض بود؟ إذا فرضنا أن هناك واجبان ولكن كل واحد منهما واجب من جميع الجهات، واجب من جميع الجهات، كل واحد منهما وجود كله وكله وجود، هذا يعني هذا هو، لا يوجد تكرار، لا يوجد إسنان، هذا دقيق هنا. أول الكلام آخر الكلام في الفلسفة، هذا هو الذي أشارنا مرارا هو حاصل برهان الصديقين. يعني عندما نفترض أنه أن هناك موجودان واجبان، هو واجبان كلاهما واجب، هذا واجب بمعنى الحقيقة يعني من جميع جهات، ذاك واجب من جميع جهات، هذا الوجود وجود كله وجود الصرف، ذاك وجود الصرف، لا يوجد بينهما أي وجه اشتراك وأي وجه امتياز، أصلا ممكن أن تسبب اثنين انت أقول لك. يعني إن هذا برهان الصديقين، يعني في برهان الصديقين من نفس الوجود نستدل ونفهم وندرك أنه واحد، أصلا فرض اثنين محالون لأنه فرض المحال، فرضه محال، كيف يكون هناك شيئان موجودان كلا كل واحد منهما، كل واحد منهما وجود، كله كله وجود وجود صرف، هذا مع قطع النظر أن نقول مثلا في أدلة أخرى إن شاء الله سيجي صرف الوجود لا يتكذب لا يتسنى، هذا شيء جيد صحيح، ولكن أصلا لا نحتاج إليه ببيان بسيط، هذا موجود يعني وجود، وجود صرف لا يوجد فيه أي خلل من جهة أنه وجود، لا يوجد لغيره أي وجه أي ميز أي جهة أي صفة كمال يوجد له، صرف الوجود بحث الوجود عين الوجود وجود كله كله وجود، وجود من جميع الجهات واجب من جميع الجهات. والثاني من هو؟ لا يبقى للغير أي موقع أي موضع أي مكان، الغير في مقابله ولا دام، إنما يوجد هناك شيء آخر يجب أن يكون له امتياز، له امتياز، له نقص، له نقص، لا يكون اثنين تغا اثنين يعني بينما تغاير، إنما يكون كل واحد منهما واجبا بهذا المعنى، لا يبقى للتغاير أي تصور، هو نفسه، هو نفسه، هذا كلامنا. فإذا نقول عندما نعتقد أن الوجود أصيلون، لو فرزنا في الواجب الواجب واجبان يعني اثنان، خب يجب أن يكون بينهما ما بين الاشتراك ما بين الامتياز، ولا كيف يكون اثنان؟ خب لازم و ما به الامتیاز و ما به الاشتراک یعنی اشتراکه هما فی الوجود، امتیازه هما مثلا فی التشخص، له تشخص و لذاک تشخص آخر حتی یکون اثنین. ما به اشتراک الوجود، ما به الامتیاز للتشخص، للتشخص مشخصات مختلفه، مثلا له تشخص له ايضا تشخص. خب يلزم من هذا التركيب، تركيب من الوجود ومن التشخص الخاص. من الوجود هنا موجود، هناك جمود، ومن التشخص الخاص هنا وتشخص خاص آخر هناك. وهذا يعني تركيب. فرضنا أن الواجبة مثلا بسيطة، والتركيب يستلزم الحاجة، لأن المركب يحتاج إلى الجزء، كل مركب محتاج إلى جزئه إلى أجزائه. هذا روش معلوم، يعني لا يحتاج إلى أي برهان، كل مركب يحتاج إلى أجزائه حتى يكون مركبا. بما أن لازم هذا تركيب الواجب، هذا الواجب مركب، ذاك الواجب مركب، فإذا هذا الواجب المركب يحتاج إلى أجزائه إلى جزئه، لأنه مركب، وذاك الواجب إذن يحتاج إلى جزئه وهو إذن محتاج، إنما يكون محتاجا هو ممكن. الواجب غني بالذات عين الغنى، فهذا خلاف الفرض، فإذن إنما فرضنا أنه واجب، ولكن النتيجة أنه كله هذا على أساس يعني توحيد، برهان التوحيد، اعتقاد التوحيد على أصالة الوجود. يعني عندما نقول الوجود أصيلون، نحن مرتاحين و نتكلم حول التوحيد على وجه بسهولة، يعني هذا البيان. وما عندما يكون الوجود اعتباريا، أمر اعتباري، أمر اعتباري ماذا يعني؟ يعني ليس له واقع مفهوم، لا يوجد في بإزائه شيء في الخارج، فقط مفهوم منتزع من الخارج فقط. وجود يعني هذا، والأصالة للماهية. لو كان اعتقادنا هكذا، الوجود أمر اعتباري والماهية أصيلة، فإذن لو فرز شخص الواجبان لا يمكن أن يجيب من الشبهة. كيف يجيب من الشبهة؟ لأن الماهيات كل ماهية أجنبية من ماهية أخرى، لا ربط بينهما، لا علاقة بينهما، كل ماهية الماهيات أجنبية بعضها عن البعض، لا علاقة بين ماهية وماهية أخرى، فلا يلزم التركيب الواجب، فلا يلزم التركيب الواجب، هذا واجب ذاك واجب، نعم. وهكذا على أساس أصالة الماهية لا يوجد للصفات مصداق، يعني الصفات الأسماء لله سبحانه وتعالى صفاته أين وجوده، صفاته أين ذاته، يعني مصداق صفاته يعني وجوده، مصداق صفاته أين ذاته. إنما نعتقد أن الماهية أصيلة، يعني كل صفة ماهية، ومصداقها أي شيء، براک صفات کثیره ولا علاقه بینهما ابینها بدن لانها كلهم كل ما كل واحد منهم ماهیته ولا علاقه بین الماهیه ماهیات مثلا کسرت و هكذا اين المصداق من المصداق ماذا مصداق بالنسبه لهذه الصفات ان كل صفات مستقله عن صفات الاخرى كل صفات مغايره عن صفات الاخرى كل صفات اجنبيه عن صفات الاخرى عند الماهيه صفاته الوجود امر اعتباري فقط فإذن على أساس أصالة الماهية التوحيد في الذات يعني يوجد إشكال في توحيد الذات يوجد إشكال في التوحيد الوصفي لا يوجد للصفات مصداق واحد ويوجد إشكال في التوحيد الفعلي إذن لو كان الوجود عندنا اعتباريا والماهية أصيلة لك لازم عليكم أن يكون الصادر الأول كثيرة أمورا مختلفة صحيح أن هذا يبتني على قاعدة الواحد الواحد لا يصدر إلا من الواحد والواحد لا يصل منه إلا الواحد بما أن هذه القاعدة مبرهنة لا إشكال فإذا لو كان الوجود من اعتباري أما اعتباري يعني لا أثارة فيه ولا أثر فيه ولا يؤتنا به نعم اعتباري هذا ولكن تكون الماهية أسئلة الذي صدر عن الحق سبحانه وتعالى أي شيء واحد وكثير لا يوجد واحد لا يوجد واحد لأن في العالم يعني ما سوى الله غير الله أشياء مختلفة إلى ما شاء الله يعني ماذا؟ يعني ماهيات مختلفة أي شيء صدر منه كثير صدر منه لأنه كله أصيل 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 وهذا خلاف البرهان هناك نقول بما أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة ولا يصدر من البسيط الحقيقة إلا الواحد البسيط وما أمرنا إلا واحدة والذي صدر عنه هو فيضه المنبسط هو الوجود الساري هو وجه الله هو كن فيكون هذا كن ليس لفظا امر حقيقي يعبر عنه بالفيض المنبسط يعبر عنه بالوجود الساري يعبر عنه بالرق المنشور يعبر عنه بالفيض المقدس يعبر عنه بالعالم يعبر عنه بما سوى الله كل شيء هذا لأن ما سوى الله شيء واحد فيض المقدس شيء واحد نعم شيء واحد فيه أجزاء مراتب صحيح ولكن بما أنه عالم عالم صدر عن الحق أمر واحد صدر نعم هذا على أساس أن الله بسيط الهيغة وما يستر عنه إلا الواحد الواحد يعني هذا الوجود الصادر الوجود المنبسط يعني الصادر الأول والفيض المقدس كما قلنا في التوحيد مثلا فإذا لو كان أمرا اعتباريا يعني أمر اعتباري يليق أن يستر من الواجب يليق أن يستر من الجاعل أمر اعتباري من اعتباري أمر اعتباري لا يكون مجعولا الماهية أسئلته ماهية أسئلته فإذن يكون الصادر من البسيط الحقيقي، البسيط الحقيقي كثير من الأشياء إلى ما شاء الله، لأن كل شيء ماهيته، وماهية كل شيء أصيل، يعني كل مستقل في تحققه في وقوعه في واقعيته في أثره، أصال يعني هذا. وهذا هو أحد الإشكالات الواردة على مبنى حكمة المشاء. عندما يقولون الوجودات متباينات، من أحد الإشكالات الواردة على أساس مبنى المشاء هذا المثل. هذا على أي حال، على أساس اعتبارية الوجود، على أساس أصالة الماهية، يوجد خلل في التوحيد وأقسام التوحيد بالنسبة لتوحيد الذات، وبالنسبة لتوحيد الصفات، وبالنسبة لتوحيد الفعل. فإذن أما بالنسبة من عندما نعتقد أن الوجود أصيلون، وأن الوجود له الأثر، له الأصالة، الوجود مجعول، صدر من الجعل الوجود الشيء، والماهية يحكي عن الوجود، عن الوجودات خاصة، الوجود ما أنه وجود ليس له ماهية، أنه ليس له حتى. أما وجودات خاصة، كل وجود خاص له ماهية، وماهيته يحكي عن حده، وحده ميزه عن غيره، هكذا. تمايز كل شيء عن غيره ماذا؟ حده، مرتبته من الوجود. والذي تحكي عن هذا الميز، عن هذا الحد، هو الماهية. نقول هذا الوجود بهذه في هذه المرتبة داخل هذا الخط اسمه إنسان، الوجود داخل هذا الخط اسمه منديل، الوجود داخل هذا الخط اسمه أرض. هذه الأسامي أسماء كما ذكرنا سابقا في درس الأول والثاني، أسماء خاصة لكل شيء، اسم خاص، اسم خاص، هذا الاسم يحكي عن حده، هذا الاسم، اسماء، اسماء الجنسية اذا هكذا الجنسيات، اسم ماذا يكون؟ يعني حتى نعلم انه ابن من، والده من، اين تولد مثلا، كذا خلاص يحكي هذا عن هذه الخصوصيات. في التكفين اذا هكذا، اسم هذا انسان، اسم هذا حجر، اسم هذا شجر، هذا الاسم يحكي عن مرتبة هذا الوجود، ويميز هذا الوجود عن وجود آخر، هو اسمه حجر. ممكن أن كان في التكفين بالعكس، لا ليس المهم هذا، المهم هناك اسم، وهذا الاسم له يحكي عن أنه حجر ليس بشجر، أن له أثر لا يوجد في الشجر، وأن في الشجر أثر لا يوجد في حجر. هذه الأسامي وهي ماهية.
كل مراد الوجود
نعم؟
كل مراد الوجود
لكل مرتبة من الوجود ماهية. لا يوجد أن يكون، لا يمكن أن يكون للشيء مرتبة من الوجود ولا تكون له ماهية. ولذا نقول مجردات لها ماهية. في المجردات في الملائك، نعم ملائك للوحدة والتوحد أقرب، الوجود هناك أقوى، سعة وجودهم أقوى وأشد، والوحدة هناك أغلب غالبة، ولا ترى الماهية، ولكن ماهية موجودة، لأنه موجود محدود، لأنه ولو أنه بسيط، ولكن بسيط بالنسبة للمادة، بالنسبة لأي تركيب آخر، ولكن ليست بسيطة بالنسبة للمعيات. ولذا يقول سبزواني كل ممكن. قالت هذه الإبارة توجد قبل سبزواني، ولكن من السبزواني معروف بهذا الأسان غالب الكتاب. كل ممكن زوج تركيبي، كل ممكن، هذا كلام يعني حق ودقيق. كل ممكن زوج تركيبي له ماهية، تركيبات آخر إذا موجودة أقل التركيب أقل التركيب هو التركيب من الماهية والوجود. هذا فيه مسامحة، ماهية أي شيء حتى يكون مثلا يليغا يكون في جنب الوجود، وجود يتركب، لا لا، هذا يعني كل مرتبة من الوجود لو حد دون. هذا التركيب في كلمة التركيب مسامحة، يجب أن نفهم هذا. لو لم نفهم يكون إشكال في ذهننا في آخر الفلسفة. في هذا الكلام مسامحة، يعني كل ممكن له حد، كل ممكن زوج تركيبي له ماهية. لو كان عندما نقول كل ممكن له حد، يعني له وجود، للوجوده حد، وحد الوجود حد وجوده ماهيته. هذا يكون دقيقا. أما الواجب فليس كذلك. الواجب ما أنه واجب، واجب من جميع جهة، هذا واجب من جميع جهة، وجود صرف، وجود بحت، لا توجد هناك أي ماهية لا حتى له، وما أنه لا حتى له يعني لا ماهية له. الماهية يعني الحد، الواجب لا حتى له، معلوم لا ماهية له. وبعبارة أخرى، لو كان الوجود أمرا اعتباريا، لو كان الوجود أمرا اعتباريا يوجد خلل، يعني يلزم عدم تمامية دليل التوفيق. يقولون مثلا أحيانا شخص يكتب ويرسل كتابته ورسالته، يجب هو يسهب مع كتابته ويقرأ عند الشخص كتابته، ولكن أنا أحيانا أكتب نفسي، إذا مشكلة أنا أكتب، أنا أقرأ. يعني هكذا أكتب أحيانا بالسرعة حتى لا يبقى، أحيانا لا أرى. نعم، على أي حال، بعبارة أخرى، لو كان الوجود اعتباريا، لو كان الوجود، قرأت ماذا؟ لو كان في الوجود، نون شبيه فلكي، لو كان الوجود اعتباریان، يلزم عدم تمامیت دلیل توحید و تالی باطل و المقدم مثله، لأن أدلة التوحید، لا كل أدلة الآلائيهان دلیل التوحید حق، و تالی باطل و المقدم مثله. نعم، ليس دليل التوحيد منحصرة لهذا، أدلة التوحيد كثيرة جدا، حتى مثلا يقولون لكل موحد له دليل أدلة، مثلا في حديث إذن هناك نقلها كثيرا سيد هيدر في كتاب الأعيار. ولذا الذي يعتقد بأصالة الماهية يعتقد بأصالة الواهية، عندهم يوجد إشكال بالنسبة للتوحيد، مشكل أن يقيموا وياتوا بدليل ويثبتوا التوحيد، لأنه ماهية، الماهية بما أنها ماهية لها تنافي بالوحدة، منافية للوحدة، توحيد توحيد من طريق الماهيات لا يمكن أن نصل إلى الوحدة، إلى التوحيد، لأن الماهيات كما يقول الحاج مسار بسطة لا يوجد هناك أي وحدة، أي أمر شبيهة مثلا شبيه للوحدة، لا يوجد أبدا، لا يوجد. ولذا الاعتقاد بإدوارية الوجود وأصالة الماهية يمنع أن يصل الإنسان بدليل متقن صحيح لإثبات التوحيد. ولكن أقوى من هذه كلها الذي قلنا في أولا إجمالا وإشارة بالنسبة للتوحيد الستيقين، دليل الستيقين هو أعلى، هو نعم.
هذا الإشكال لا يلزم على أنقال بأصالة المالية الممكنات واعتبارية الواجب، القول ذلك من قال بأن المالية أصيلة في الممكن اعتبارية في الواجب، هذا الإشكال الذي ذكرناه أنه لا يثبت دليل التوحيد على اعتبار أصالة المالية ما يلزم على هذا المالية.
هذا نفس القول باطل، نفس القول باطل، أصالة الماهية في الممكنات ماذا؟ يعني نحن بحثنا في الوجود، لا فرق بين وجود الواجب ووجود الممكن، الأصالة في بالنسبة للممكنات في الماهيات، يعني الممكنات ماهيات، يعني ممكنات ماهيات، يعني هذا قريب إلى كما ذكرنا شأننا، قريب إلى ليس نفسه ولكن قريب بعبارة أخرى إلى مسألة حكمة المشاء، متباينات، تباين بين الوجودات، تباين بين الوجودات، يعني هذا إذا ينتهي إلى الشرك. نعم هذا بحث إن شاء الله سيجي، في تفصيله سيجي إن شاء الله. فإذا نشير إلى بعض الكلام بالنسبة إلى التوحيدات، التوحيد الذاتي هو معلوم لأن الحق صرف الوجود ووجود صرف، والتوحيد توحيد في الذات يعني هكذا معروف، التوحيد على ثلاثة أوجه، التوحيد في الذات، والثاني التوحيد في الصفات، والثالث التوحيد في الفعل، وهذا هو الأساس، أساس الإيمان بالتوحيد على الوجه الكامل، يعني الإيمان بالتوحيد على الوجه الكامل هو أن يعتقد الإنسان على أساس المعرفة، على أساس العلم بهذه التوحيدات الثلاثة في الله سبحانه وتعالى، توحيد في ذاته، توحيد في نفسه، وتوحيد في فعله. والذي نقرأ في بعض الأدعية وحده 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 أنجز ماذا؟ أنجز وعدا ونصر عبدا، وهكذا وحده وحده وحده، عندما يشاهد مثلا بعض المحدثين، بعض المفسرين، بعض ودباء أي شيء. يقول هذا تكراره، تكراره، تأكيد تكراره لا ليس كذلك. وحده في الذات، وحده في الوصف، وحده في الفعل، ثلاثة وجوه. هذا هو التوحيد الكامل، يعني توحيد في ذاته، واحد في ذاته لأنه بسيط الهيئة، لأنه صرف الوجود كما ذكرنا. هرز الكسرة لا اثنين، أي اثنين، أي كسرة، هرز الكسرة محال، الثاني هو نفسه، عندما نفرز نفترز له الثاني نقيزه عدم، وإلا يكون نفسه. والتوحيد في الصفات يعني كل كمال له تعالى، كل صفات، كل الصفات الكمالية وكل كمال لله تعالى ومن الله تعالى. فهذا لا يوجب الكسر في الواجب، لا، الحق بسيط من جميع الجهات، وصفاته عين ذاته، وصفاته بعضها عين البعض، وصفاته عين ذاته، يعني الوجود هكذا. هذا إذن يرجع إلى برهان الصديقين، الوجود بما أنه وجود نور، الوجود بما أنه لا ظلمة فيه كما في حديث هشام بن سالم، الوجود بما أنه وجود نور لا ظلمة فيه، علم لا جهل فيه، حق لا باطل فيه، حياة لا ممات فيه، وهكذا. الوجود عين النور، عين الحياة، عين العلم، عين الحياة، عين القدرة، وهكذا. لا كسرة، الكسرات نحن ننتزع منه الحياة، ويقول نقول أنه حي، ننتزع منه القدرة ونقول أنه قادر. كما ذكرنا هذه كلها يرجع إلى مشاهدة العارف، إلى شهود العارف، إلى شهود العارف. وإلا هناك في الذات لا يوجد صفة، في الذات لا يوجد صفة أبدا، صفات توجد في مرتبة الأحادية والواحدية، الذات خارج، والمرتبة الأحادية والواحدية أشهرنا مرارا وسوف نشير إن شاء الله كثيرا. هذا كلها يرجع إلى شهود العارف، إلى مشاهدة العارف، فإلا في الذات لا يوجد كسر، أي كسر. والفعل إذن كذلك، التوحيد في الفعل هو أن كل فعل يرجع إلى فعله، فعله واحد، أن الحق بما أنه حق له فعل واحد وهو فعل المنبسط. كل فعل يوجد في العالم يرجع إليه، لا وجود إلا لله، لا فعل إلا لله، ولذا الحمد لله في سورة الحمد. أظن أنه أشرنا إلى هذا إجمالا، الحمد لله. لماذا الحمد منحصر خاص لله؟ لأنه كل فعل يرجع إليه، كل حسن يرجع إليه، كل فعل يرجع إليه، حتى الأفعال أهل العالم موجودات العالم يرجع إليه. عندما تمدح الشمس، تمدح الملائكة، تمدح الإنسان، في الحقيقة تمدح الله سبحانه وتعالى، لأن كل هذه فعل الله وفعلهم أيضا فعل الله، لأنه نور محض واضح. نعم، في هذا أقرأ بعض مختصر نفس المطلب، يعني ولكن تبرك نشيل إلى سيد هجر آمني سيد جليل. هذا السيد عزيز، كذب ما أكثر من 40 سنة. نعم، يقول في التوحيد الذاتي فهي عبارة عن مشاهدة بقاء الذوات كلها بذات الحق. عبارة عن مشاهدة بقاء الذوات كلها بذات الحق تعالى بعد ثنائها فيه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا هذا في صفحة 370، يعني فقط سطر واحد أقل. ويقول في توحيد الصفات وهي عبارة عن فنائهم في التوحيد الصفاتي ووصولهم إلى مشاهدة صفة واحدة سارية في الكون. وبيان ذلك هو أن من انكشف له حجب الصفات كلها وارتفع عن حجب مشاهدة الغير مطلقة بحيث ما شاهد في الوجود كله إلا صفة واحدة حقيقية سارية في الكل سريان الحياة في البدن الإنساني هو سريان صفة القدرة للفعل في الإنسان والحيوان، يعني مشاهدة صفة معادة مضافة إلى ذات معادة متصرفة في الكل، فالكل متصرف بصفة بها كاتصال كل أذن بصفة الحياة، كما أن الحياة سارية في كل بدن، حياة واحدة واحدة، اليد حي بسر حي والأوز حي بحياة واحدة توجد في الإنسان. هذا وأما بالنسبة للتوحيد الأفعالي يقول فهي عبارة عن فنائهم في التوحيد الفعلي ووصولهم إلى مشاهدة فاعل واحد متصرف في الكون إلى آخر. هذا من السيد ومن سيد الإمام رحمة الله. نقرأ هذا أيضا جميل. يقول في مصباح الهداية إن شاء الله بعد الكتاب دعاء السهل نقرأ هذا. أصل هذا في الصفحة 79. أصل إعلم هداك الله إلى الصراط المستقيم. أحسن دعاء هذا. أن للتوحيد أربع أركان ولكل منها ثلاث درجات، درجة منها ظاهرة ودرجتان منها في البطون، والاسم تابع لما هي الظاهرة، كما أن الأمر كذلك في الأسماء الإلهية المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة، أي الأسماء الذاتية والأسماء الصفاتية والأسماء الأفعالية. هذا مقدمة. الركن الأول أن للتوحيد قال ماذا؟ أربع أركان. الركن الأول هو التحميد، هذا هو الذي أشرت إليه. بالتحميد إيشون يستدل إلى توحيد الأفعال. الركن الأول هو التحميد وهو مقام توحيد الأفعال، فأنه لم يكن أفعال كله لها كلها لها، لماذا الحمد لله؟ الحمد لله لأنه كله له، وهو الدرجة الظاهرة منه، وباطن به التوحيدان الآخران أي الصفتي والذاتي. يعني مثلا التوحيد الفعلي توحيد ظاهري، الوصفي والذاتي توحيدان باخران وباطنان. مثلا فإن التمحيد مقام إرجاع جميع المحامد والأثنية ينسنا إلى الله تعالى ونفي الاستحقاق عن غيره. فلذا قلنا معنى من لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق، هذا صحيح، لهذا معنى أخلاق من لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق، لأن هذا الشخص هذا الإنسان عندما لم يشمل المخلوق لا يشمل الخالق إذا لأن ملكة عدم الشكر فيه موجود هذا أمر أخلاقي. أما أدق من هذا هو أن من لم يشكر المخلوق لأن المخلوق من هو؟ وجوده علمه قدرته فعله كلامه كله من الله. لم يشكر المخلوق في الحقيقة يرجع إلى عدم شكره عن الله. فإن تحليل مقام الجاه جميل محامد والإسنية إلى الله تعالى ونفي الاستحقاق عن غيره جل وعلا ولا يتعقد ذلك إلا بأن يكون جميع الأفعال الحسنة والأعمال الصالحة وقاطبة العطيات وجل المنحات منه بأن يرى العبد هذا توحيد الفعل بأن يرى العبد المشاهد لهذا المقام أن العطيات والأفعال والمنحات التي في سورة الكستة التفصيلية ظهور العطية المطلقة التي هي المشيئة المطلقة. شرحنا المشيئة قليلا. المشيئة هي كون، المشيئة هي فيض المقدس، المشيئة هي حقيقة محمدية وهكذا. أن هذه كلها ترجع إلى المشية المطلقة التي هي وجه الله الفاني في ذي الوجه، فليس في الوجود جميل ولا فاعل جميل حتى يحمد على جماله أو في أي جميل. كل جميل يرجع إلى جماله، كل كمال يرجع إلى كماله، كل فعل يرجع إلى فعله. أي فعل وجميل وجمال مثلا يحمد ويصلح حتى يحمد على جماله وفعله سوى الجميل المطلق. وهذا إذن ذكرنا في التفسير هذا يؤكد الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مظهر التوحيد الفعلي كما أن لا إله إلا الله مظهر وخلاصة التوحيد الوسيع، وكما أن قول أمير المؤمنين صلى الله عليه يا هو يا من لا هو إلا هو مظهر التوحيد الذاتي التي هي مقام نفي الحول والقوة عن غيره وإثبات كونهما بالله الجميل ولو كان في سورة التفصيل إلى آخر. الركن الثاني هو التحليل، التحليل لا إله إلا الله، وهو مقام توحيد الصفات وازمحلال كل كمال كل الكمالات بأن يرى العبد. هذا هو مهم، كله كل هذا يرجع إلى شهود العبد، يرى العبد كل جمال وكمال وحسن وبهائم ظهور جمال الحق وكماله وتجلي من تجليات جلاله. وكون التحليل لا إله إلا الله لذلك المقام لما فيه من نفي الألوهية عن غيره. الركن الثالث هو التكبير، وهو مقام توحيد الذات لا يسر، التكبير لا يسر، ليس الله أكبر أكبر من شيء كل شيء، لا ليس الله أكبر من كل شيء، لأنه لا يوجد هناك كبير حتى يكون هو أكبر. الله أكبر يعني أكبر من أن يوصف. أولا وصفه لا يجوز إلا للمخلصين، وثانيا يقول الإنسان الكامل ما عرفناك كما عرفت أكبر من يوسف، الله أكبر. إن هذا وهو مقام التوحيد الذات واستهلاك جميع الإمنيات لما ورد في معناه أنه أكبر من أن يوسف نعم إلى أن يقول الركن الرابع هو التسبيح، وهو مقام التنزيه عن التوحيدات الثلاث. هذا مقام آخر، مقام التنزيه عن التوحيدات الثلاث، فإن فيها تكسير وتلوين، مقام التنزيه وتمكين، وبه يتم التوحيد. يعني علينا إن شاء الله. ففي التوحيد الفعلي يرى الصالح كل فعل ظهور فعله وتنزيه بأن لا يرى فعله غير أبدا إلى آخره. هذا هو الدرس الأول الحمد لله رب العالمين. لا يسعد شيخ، لا يسعد.